الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء شرع في الدرس الذي بعده، هو الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة أو التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. فهذا هو الدرس 15 الذي عقده رحمه الله تعالى للتحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله أحكام الفقه الأكبر، والفقه الأكبر هو التوحيد العقيدة، وكذلك بيّن أحكام الفقه الأصغر مما يتعلق بالصلاة والوضوء. لما فرغ من ذلك وبينه في الدروس السابقة، أراد أن يبين لعامة الأمة بعض الأخلاق والآداب الإسلامية، وعلى المسلم أن يعمل بها ليضرب للناس أروع الأمثال وأحسنها بتلك الأخلاق الإسلامية الرفيعة والآداب الرائعة النبيلة. لقد انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة في بداية الأمر بتعامل تجار المسلمين مع غيرهم، فقد كانوا صادقين أمناء. ومما ينبغي معرفته أنه يشرع لكل مسلم التخلق بالأخلاق الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. والسفساف هو ما يتطير من الغبار عند المشي في الطرق، وكذلك عند عدو الخيل فيتطاير هذا التراب، فهذا هو السفساف، أو ما تطاير من غبار الدقيق عند طحنه بالرحى، فهذا شيء لا قيمة له. الله يكره السفاسف، يحب الكرم ويحب الكرماء ويحب الجودة ويحب الأجودين، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كما في صحيح مسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لصالح الأخلاق ويصرف عنه سيئها. فقد ورد في الحديث الذي أخرجه الحاكم وله شاهد عند ابن السني بمجموع الطريقين يكون الحديث حسنا: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. لهذا كان المؤمن المنصف الذي ينصف من نفسه بحملها على الخير ويأطرها على ذلك أطرا، لهذا كان المؤمن المتصف بالخلق الحسن من أكمل المؤمنين إيمانا. قال صلى الله عليه وسلم: أكملوا المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن. أكملوا المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم بسند حسن، وكذلك هو في الصحيحين عند الحاكم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً، وفي الصحيحين: خياركم أحاسنكم أخلاقاً. وحسن الخلق سبب لدخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أخرجه أبو داود بسند حسن. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق سبب لمحبة الله تعالى للعبد، قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، رواه الطبراني بإسناد صحيح. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وحسن الخلق سبب للقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسبب لمحبته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وحسن الخلق من أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. حسن الخلق من أثقل ما يكون في ميزان العبد. حسن الخلق يصل بصاحبه إلى درجة القائم الصائم، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وحسن الخلق يزيد في العمر ويعمر الديار، قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، أخرجه أحمد بسند صحيح. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.